بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم أراك في القمة.
هل يعلم الجميع أن علماء النفس يقولون أن البشر لا يستعملون سوى 10% من القدرات الكلية المودعة في أنفسهم؟ يا للعجب، فقط 10%، ولا يستفيدون من الفرص الكثيرة المهيئة لهم في مضاعفة قدراتهم.
أراك في القمة.
النتائج هي كما يلي: إن كانت عدد إجابات النعم لديك من 21 إلى 30، إذن هنيئا لك أخي المستمع، هنيئا لك أختي المستمعة، أنتم معنا في القمة.
أراك في القمة. إعداد وتقديم الدكتور موسى المزيدي. فمع الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مرة أخرى في هذا الشريط، وتهدف هذه الأشرطة إلى أن نرتقي بك أخي المستمع وأختي المستمعة، نرتقي بكم جميعا إلى القمة. في الكبسولة التاسعة سنتطرق إلى 3 مفاهيم. المفهوم الأول: وسع نطاق الأمنيات لديك. وكلمة وسع تبدأ بحرف الواو. يحكى أن رجلا كان يغسل سيارته الجديدة، فعندما رآه جاره سأله مندهشا: متى اشتريت هذه السيارة؟ فأجابه صاحب السيارة قائلا: أخي هو الذي اشتراها لي وأعطاها لي هدية. فرد عليه الجار: تمنيت لو أن لي سيارة مثلها. فرد عليه صاحب السيارة قائلا: كان ينبغي أن تقول: تمنيت لو أن لي أخا مثل أخيك، أو تقول: تمنيت لو أكون شخصا مثل أخيك. هكذا ينبغي أن تكون الأمنيات الواسعة العظيمة. وسع نطاق أمنياتك. لا تكن أمنيتك فقط أن تبقى على قيد الحياة، وإنما أن تعيش حيويا بعد أن تبقى على قيد الحياة، وأن تستشعر بعد أن تتلمس، وأن تراقب بعد أن تنظر، وأن تتشرب بعد أن تقرأ، وأن تصغي بعد أن تسمع، وأن تفهم بعد أن تصغي. دائما هكذا توسع أمنياتك. لا ترضى بالقليل وتحدى الواقع. استمعوا معي إلى هذه القصة. يحكى أن صيادا كان يصطاد سمكا، وكان كلما اصطاد سمكة كبيرة ألقاها مرة أخرى في البحر، وكان يحتفظ بما يصطاده من سمك صغير فقط. فسأله أحد المرة مندهشا: لماذا تلقي بالسمكة الكبيرة في البحر؟ فأجاب الصياد: ليس لدي في المنزل فرن كبير يسع تلك السمكة الكبيرة. هكذا التفكير الضيق، وهكذا الأمنيات الضيقة. تصوروا، ليس لديه فرن كبير يسع السمك الكبير، وبالتالي يلقي به مرة أخرى في البحر. تعالوا جميعا لسماع بعض الأحاديث المتفق عليها. حديث عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأمنيات اللي موجودة عند هذا الشاب الصغير، يتمنى أن يرى رؤيا فيقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت أن ورقة ابن نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. انظروا إلى الأمنيات الموجودة لدى ورقة ابن نوفل. أمنيات يتمنى أن يمد الله في عمره ويساند الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. ثم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. شوفوا الأمنيات وعظمتها وسعتها لدى الشهيد. الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. أمنيات عظيمة. الأمنيات ينبغي أن تكون عظيمة. القاعدة في ذلك تقول: لن يحقق الإنسان في أفضل أحواله سوى نصف عدد أمنياته، فأكثر من عدد أمنياتك. إن من لديه 1000 أمنية لن يحقق في أفضل أحواله سوى 500 منها، وأن من لديه أمنية واحدة لن يحقق سوى جزء منها. هكذا ينبغي أن نكون أصحاب أمنيات واسعة. السؤال الذي أوجهه للجميع: أخي المستمع، هل تستطيع أن توسع نطاق أمنياتك إلى 10 أضعاف الوضع الحالي؟ أختي المستمعة، هل تستطيعين أن توسعي نطاق أمنياتك إلى 10 أضعاف الوضع الحالي؟ والإجابة ينبغي أن تكون بنعم أو لا. دعونا نذهب إلى المفهوم الثاني في هذه الكبسولة، كبسولة حرف الواو. وضح أهدافك في الحياة واكتبها. في الحديث المتفق عليه كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. انظروا إلى هذا الهدف الذي رفعه كعب بن مالك لنفسه في هذا الحديث، ألا يحدث إلا صدقا ما بقي. ثم يقول بعد ذلك كعب بن مالك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. هدف سامي رائع رفعه كعب بن مالك رضي الله عنه لنفسه وتمسك به إلى آخر لحظة من حياته. الإنسان العادي إخواني المستمعين أخواتي المستمعات يفكر دوما كيف يعيش يومه، أما الإنسان غير العادي يفكر كيف يعيش حياته. هناك فرق بين من يفكر كيف يعيش يومه وبين من يفكر كيف يعيش حياته. الإنسان العادي يفكر في مهمات يومية عليه أن ينجزها، أما الإنسان غير العادي يفكر في أهداف وغايات على المدى القريب والبعيد عليه أن ينجزها. الإنسان العادي يفكر كيف يضمن قوت يومه، أما الإنسان غير العادي يفكر كيف يضمن فرصا ذهبية في حياته. إن الإنسان الذي يسير في هذه الحياة بدون أهداف كالرامي الذي يرمي ببندقيته دون أن يحدد هدفا يصوب إليه، فإنه لن يصيب الهدف البتة. الإنسان من الناحية الجسدية هو من أضعف مخلوقات الله، لا يستطيع الطيران ولا يستطيع العدو ولا يستطيع السباحة كالتمساح مثلا، لا يستطيع تسلق الأشجار كالقرد، ولا يملك بصرا حادا كالنسر، ولا يملك مخالبا وأنيابا كالأسد، ولكنه يملك أغلى هدية أهديت له من الله سبحانه، وهي قدرته على التفكير. يمكنه من خلال قدرته على التفكير تحديد أهداف له يحققها في حياته، ويمكنه استحداث بيئة يعيش فيها ويتكيف معها، في حين أن الحيوانات تتكيف على الدوم مع البيئة التي توضع فيها. من المحزن أيها الأخوة المستمعين، أيتها الأخوات المستمعات، أن هناك 2 فقط من أصل كل 100 شخص لهم أهداف مكتوبة ومحددة. فقط 2 من كل 100 لهم أهداف مكتوبة ومحددة، في حين أن هناك 98 شخص ليست لهم أهداف مكتوبة. قد تكون لهم أهداف محددة في أذهانهم لكنها ليست مكتوبة على ورق. نحن نتكلم عن أهداف محددة ومكتوبة. هل يعلم الجميع أن كتابة الأهداف تضاعف قدرات الإنسان إلى 10 أضعاف قدرته الحالية؟ هناك تجربة حدثت في أمريكا. منظمة ذهبت إلى إحدى المدارس وطلبت من مدير تلك المدرسة أن يجمع له 100 من الطلبة بشكل عشوائي. ثم هذه المنظمة، وكان ذلك عام 1983، طلبت من هؤلاء الطلبة أن يجيبوا عن سؤال واحد، وهو: هل لديك أهداف مكتوبة؟ لم يرفع يده من هؤلاء الطلبة سوى 2. 2 لهم أهداف محددة ومكتوبة، في حين أن هناك 14 طالب رفعوا أيديهم قائلين بأن لديهم أهدافا موجودة في أذهانهم يفكرون بها لكنهم لا يكتبونها، ينطقون ويحاورون أنفسهم بها ولكنهم لا يكتبونها، وأن هناك 84 طالب ليست لهم أهداف مكتوبة وليست لهم أهداف يتكلمون بها. هناك سؤال واحد وجه لهؤلاء الطلبة: هل لديكم أهداف مكتوبة؟ 2 فقط رفعوا أيديهم بأن لديهم أهداف مكتوبة، و14 طالب رفعوا أيديهم بأن لديهم أهداف يفكرون بها ويحاورون أنفسهم بها ولكنها ليست مكتوبة، في حين بأن هناك 84 طالب ليست لهم أهداف مكتوبة وليست لهم أهداف يحاورون أنفسهم بها وليست لهم أهداف يفكرون بها. هكذا البشر. ثم بعد 10 سنوات رجعت هذه المنظمة في عام 93 وتعاقبت هؤلاء الطلبة وتعرفت على عناوينهم وسألوهم عن رواتبهم مدخولهم الشهري، فتبين أن من كان يكتب هدفا قد حقق من الدخل 10 أضعاف من لا يكتب هدفا ولا يفكر بهدف لنفسه، وأن من يتكلم بهدفه ويحاور نفسه بها كان يحقق من الدخل 3 أضعاف من لا يفكر بأهداف ولا يحاور نفسه بها. إذن إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، علينا جميعا أن نحدد أهدافنا ونكتبها، لأنها تضاعف من قدراتنا إلى 10 أضعاف القدرة الحالية. كن في توضيح أهدافك مثل تذكرة السفر، فهي لا تسمى تذكرة سفر إلا إذا احتوت على المعلومات التالية: مكان الانطلاق، مكان الوصول، الدرجة هل هي سياحية أم درجة رجال الأعمال أم درجة أولى، السعر، تاريخ الرحلة، صلاحية التذكرة. فالهدف بحاجة إلى العناصر 6 المذكورة أعلى. لابد أن نعرف مكان الانطلاق لأي هدف نحدده لأنفسنا، من أين نريد أن نبدأ، ثم إلى أين نريد أن نصل، ثم أثناء المسيرة هل نسير بطريقة اعتيادية الدرجة السياحية أم بطريقة متميزة الدرجة الأولى أم بين ذلك درجة رجال الأعمال. ثم بعد ذلك كم يكلف تحقيق هذا الهدف، سعر التذكرة. ثم بعد ذلك المدة الزمنية التي نقطعها في تحقيق ذلك الهدف، تاريخ الرحلة. ثم صلاحية التذكرة، متى نبدأ انطلاقتنا في تحقيق ذلك الهدف. فالهدف بحاجة إلى العناصر 6 المذكورة أعلى. الهدف بحاجة إلى معادلة باللغة الإنجليزية تعرف ب SMART، SMART، على الهدف أن يكون محددا، S specific، أن يكون الهدف مقاسا مرحليا، M measurable، أن يكون الهدف ممكن تحقيقه، A achievable، أن يكون الهدف موافق للواقع، R realistic، أن يكون الهدف مؤطر زمنيا، T time bound. إذن علينا أن نطبق هذه المعادلة، معادلة SMART، في تحديد نوعية الأهداف المراد تحقيقها. هناك أهداف غير واقعية علينا أن نبتعد عنها. إليكم بعض الأحاديث النبوية التي تشير إلى ذلك. هناك بعض الصحابة كان يرفع لنفسه أهدافا غير واقعية، فكان ينبههم صلى الله عليه وسلم لذلك. هذا حديث أنس بن مالك، حديث متفق عليه، رضي الله عنه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم، قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. انظروا إلى هؤلاء الصحابة، رفعوا أهدافا غير واقعية لأنفسهم، فصحح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضع. ثم بعد ذلك في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وفي حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال عليه السلام لتمشي ولتركب. إذن هذه أحاديث تشير إلى أن الأهداف التي يجب أن نحددها لأنفسنا ينبغي أن تكون واقعية. القاعدة، ماذا تقول القاعدة فيما يخص هذا المفهوم؟ القاعدة تقول إن من يكتب أهدافه فإن الإنجاز لديه يتضاعف إلى 10 أضعاف الإنجاز الحالي مقارنة بمن لا يكتب أهدافه. إخواني المستمعين، أخوات المستمعات، عليكم بكتابة أهدافكم. فابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر يقول الأفكار كالعصافير إن لم تقيدها تطير. وفي المثل العربي العلم صيد والكتابة له قيد. هل أنتم مستعدون لسماع السؤال في هذا المفهوم؟ السؤال يقول هل لديك هدف مكتوب على ورقة؟ حتى ولو هدف واحد، هل لديك هدف مكتوب على ورقة؟ والإجابة إما أن تكون بنعم أو لا. دعونا نذهب إلى المفهوم الثالث التابع لهذه الكبسولة، كبسولة حرف الواو، وقت للأعمال، واضبط زمن إنجازها. يحكى أن سباحا أراد أن يقطع قناة كاتالينا عام 1952، وكانت ضفاف هذه القناة على الطرف الآخر كثيفة الضباب، فبدأ السباح رحلته دون أن يوقت لها، وكان ينظر مرارا أثناء السباحة إلى الضفة المقابلة، فلم يستطع أن يرى شيئا لكثافة الضباب، فاستسلم دون أن يكمل رحلة السباحة. وكم كانت دهشته حينما اكتشف أنه على بعد 0.5 ميل فقط من خط الوصول على الضفة المقابلة. لكنه لم يصطنع لنفسه الأعذار، وقرر بعد 2 شهر أن يخوض هذه التجربة بعد أن وقت لنفسه زمنا لتحقيق هدفه. فكم كانت الدهشة حينما قطع القناة في زمن أقل من زمن الذين سبقوه بساعتين. أخي المستمع، أختي المستمعة، وقتوا للأعمال، واضبطوا زمن إنجازها. وقت لكل هدف وقتا والتزم به. عليك أن تنهي ما بدأت، فإن لم تستطع فعليك تعديل الإطار الزمني لهدفك وليس إلغاء الهدف. أطر لهدف لم تستطع تحقيقه إطارا زمنيا آخر. أطر لكل هدف لا تحققه، وأعد التأطير إن أشكل عليك في تحقيقه. أنتم تعلمون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر هو وأصحابه في 6 بعد الهجرة ولم يستطع لأن المشركين منعوه، ثم تم توقيع صلح الحديبية. الهدف قد رفع من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام لأداء العمرة، لكن لم يستطع ولم يستطيعوا أن يحققوا هذا الهدف. هل تم إلغاء هذا الهدف؟ أبدا، إنما أعادوا تأطير الزمن، وكانت هناك عمرة القضاء في 1 التي تلتها. ماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول يستطيع الإنسان أن ينجز العمل المطلوب في 0.5 الفترة المتاحة له وبكفاءة لا بأس بها. نحن نتكلم عن الزمن، زمن إنجاز الهدف. الإنسان يستطيع أن ينجز الهدف في 0.5 الفترة المتاحة له وبكفاءة لا بأس بها. هذه قاعدة إدارية. والسؤال الذي أوجهه للجميع هو: أخي المستمع، هل تستطيع أن تنجز عملا كلفت به خلال نصف الفترة الزمنية المتاحة لك وبكفاءة لا بأس بها؟ أختي المستمعة، هل تستطيعين أن تنجزي عملا كلفت به خلال نصف الفترة الزمنية المتاحة لك وبكفاءة لا بأس بها؟ والإجابة ينبغي أن تكون بنعم أو لا. دعونا نذهب سوية إخوان المستمعين أخوات المستمعات إلى الكبسولة الأخيرة، الكبسولة العاشرة، الكبسولة التي تبدأ بحرف الباء. هذه الكبسولة هي الكبسولة العاشرة من معادلة الرزق مكتوب، وفيها ثلاث حبات. الحبة الأولى بعنوان بادر بالأعمال دون تأجيل، وكلمة بادر تبدأ بحرف الباء. استمعوا إلى هذه القصة. يحكى أن رجلا سأل فلاحا: هل زرعت قمحا في هذا الموسم؟ فأجاب الفلاح: لا، كنت أخشى ألا تمطر السماء فأخسر القمح. فسأله الرجل: هل زرعت ذرة؟ فأجاب الفلاح: لا، كنت أخشى من الحشرات التي تأكل الذرة. فسأله الرجل: إذن ماذا زرعت في هذا الموسم؟ فأجاب الفلاح: لم أزرع شيئا، أحببت أن أكون في الجانب الأمين. انظروا إلى هذا الفلاح، لا يريد أن يبادر ودائما يؤجل الأعمال، لا يريد أن يخاطر ولو بشيء يسير في زراعة القمح والذرة. بادر أخي المستمع، بادري أختي المستمعة، بادروا ولا تصطنعوا الأعذار، خاطروا بحذر مع دراسة العواقب. أخي المستمع أختي المستمعة، أيها الإنسان، عش لحظتك الحالية واعطيها كل ما تملك من قوة. وباللغة الإنجليزية هناك مثل رائع يقول: Live your moment، يعني عش لحظتك الحالية، لأنها اللحظة التي تكون فيها قويا، أنت قوي في هذه اللحظة. لا تؤجل أعمال اليوم إلى غد، لا تكن مثل هذا الذي قيل فيه يؤصل معنى الكسل: لم يبدأ عملا قط، يؤجل كل العمل، لم ينجز عملا قط. لا تكن مثل هذا، دائما يؤجل الأعمال حتى ينتهي بلا شيء، لم يبدأ العمل ولم ينجز عملا قط. إخواني المستمعين أخوات المستمعات، ما الذي يحول بين الإنسان وبين المبادرة؟ اصطناع الأعذار أكبر معوق يقف بين الإنسان وبين الانطلاقة والمبادرة. ثم الخوف من الفشل، الخوف من الفشل كذلك يقف عائق بين الإنسان وبين المبادرة. ثم بعد ذلك البيئة، ووقوف البيئة بمجرياتها ضد الإنسان، بلوائحها ضد الإنسان، كذلك تعتبر عائق كبير بين الإنسان وبين المبادرة. أخي المستمع أختي المستمعة، بادروا، هناك أحاديث كثيرة تبدأ بهذا المعنى: بادروا بالأعمال، اغتنم خمسا قبل خمس، بادر واغتنم صحتك قبل أن تمرض، بادر واغتنم فراغك قبل أن تنشغل، بادر واغتنم شبابك قبل أن تهرم، بادر واغتنم غناك قبل أن تفتقر، بادر واغتنم حياتك قبل أن تموت. أما إذا لم تبادر بذلك كله فإنك ستندم أشد الندم فيما بعد على أنك لم تبادر ولم تخاطر. أكبر مخاطرة في حياتك هو قرارك ألا تبادر، هو قرارك ألا تخاطر. إن الذي لا يخاطر ولا يبادر هو شخص مقيد ومكبل، أما الحر فهو الشخص الذي يجرؤ على المخاطرة والمبادرة بعد ترون وتخطيط. إخواني المستمعين أخوات المستمعات، المبادرة دائما تؤدي إلى الحماس، والحماس يؤدي إلى الثقة بالنفس، والثقة بالنفس تؤدي إلى النجاح، والنجاح يؤدي إلى السعادة، وأن عكس المعادلة صحيح، فالسعادة تؤدي إلى النجاح، والنجاح يؤدي إلى الثقة، والثقة تؤدي إلى الحماس، والحماس كذلك يؤدي إلى المبادرة. هل يعلم الجميع أن تشارلز سكوار يقبض مرتبا قدره $1,000,000 سنويا؟ سئل ذات يوم: ما إذا كان راتبه لقدراته الخارقة في إنتاج الحديد الصلب؟ فأجاب: أنا أعتبر قدرتي لبث الحماس بين رجالي هي ما أملك من قدرات، وهذا لا يتطلب سوى تقدير أعمالهم وتشجيعهم على أدائها. انظروا إلى المبادرة التي يتمتع بها السيد تشارلز كواب في بث الحماس بين موظفيه. إذا أردت أن تعرف ما يحدثه الحماس في الناس، إليك المثال التالي: الماء يبقى في صورته ماء حتى درجة 99 درجة مئوية، والكل يعلم ذلك، ولكن عند زيادة درجة حرارة الماء درجة واحدة فقط فإنه يتحول إلى بخار يحرك أكبر محرك بخاري في العالم ويحدث العجائب. هذا هو ما يحدثه الحماس في الناس. يلزمك حركة بسيطة أو كلمة بسيطة تنطق بها تشجع من خلالها الناس وتقدر أعمالهم حتى ينطلقوا في أدائها بحماس. إليكم إخوان المستمعين أخوات المستمعات بعض الأحاديث المتفق عليها فيما يخص هذا الباب. بادر. حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير: أنا. انظروا إلى مبادرة الزبير رضي الله عنه. أنا، كلمة أنا فيها ما فيها من المبادرة. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك عكاشة. لاحظوا المبادرة اللي موجودة عند الصحابي عكاشة ابن محصن، كيف بادر واستفاد من الفرصة. ثم في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. المبادرة بزراعة الأرض أو منحها لأخيه. ثم في حديث أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. انظروا إلى المبادرة. ثم يقول أنس في هذا الحديث: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم. انظروا إلى المبادرة، حتى عند النساء الصحابيات كنا يبادرنا في خدمة القوم. ثم نقول مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل عام في حديث جابر رضي الله عنه حينما قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. المبادرة الرائعة في كل الأوقات. ماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول: ينجز الإنسان المبادر 10 أضعاف العمل الذي ينجزه الإنسان غير المبادر في نفس المدة الزمنية. استمعوا معي إلى هذه القاعدة مرة أخرى: ينجز الإنسان المبادر 10 أضعاف العمل الذي ينجزه الإنسان غير المبادر في نفس الفترة الزمنية. إنما ينجزه الإنسان غير المبادر في 10 ساعات يستطيع أن ينجزه الإنسان المبادر في ساعة واحدة فقط. تصوروا، تخيلوا معي، قد يبذل الإنسان غير المبادر جهدا يصل إلى 10 أضعاف الجهد الذي يبذله الإنسان المبادر في الحصول على وظيفة معينة. وهكذا الحياة. السؤال الذي أوجهه للأخوة المستمعين والمستمعات: أيها الإنسان، هل تؤجل عمل اليوم إلى الغد؟ أخي المستمع، أختي المستمعة، هل تؤجلي عمل اليوم إلى الغد؟ والإجابة تكون إما بنعم أو لا. نذهب إلى المفهوم الثاني في هذه الكبسولة، كبسولة حرف الباء: بالغ في التبسم وكن عفويا في التعامل مع الناس. يحكى أن موظفا ترقى إلى منصب مدير عام شركة، فدخل مكتبه الجديد في صبيحة اليوم التالي ورأى الأثاث الفاخر والكرسي الهزاز، فجلس يستمتع بالمنصب الجديد. فبينما هو على هذه الحال إذا بطارق يطرق الباب عليه، فقال في نفسه: علي أن أظهر أمام هذا الطارق أني مدير عام. فرفع سماعة الهاتف وبدأ يصطنع مكالمة هاتفية وهمية وطلب من الطارق أن يدخل، وأشار إليه بالجلوس فجلس، واستمر المدير في مكالمته المصطنعة حتى أنهاها. ثم التفت للزائر وقال له: هل من خدمة أستطيع أن أسددها لك؟ فأجاب الزائر: أنا مستغرب يا سعادة المدير، أنت تكلم من؟ أنا عامل الهواتف، هاتفك معطل عن العمل وجئت لأصلحه. لا تكلف نفسك، هكذا ينبغي أن نكون نتصرف بعفوية في التعامل مع الناس، والعفوية أمر مطلوب، والمبالغ فيها كذلك أمر مطلوب، كما هو الحال بالنسبة للمبالغة في الابتسامة، من خلالها ندخل السرور في قلوب الناس. باللغة الإنجليزية هناك مثل يقول: A smile costs nothing but it creates much، بمعنى الابتسامة تحدث في لحظة ويبقى أثرها في الذاكرة دهرا من الزمن. ماذا تقول القاعدة إخوان المستمعين أخوات المستمعات؟ القاعدة في هذا المفهوم تقول: 90% من الناس يضعون الشخصية المحبوبة صاحبة الابتسامة والعفوية في التعامل مع الناس على رأس صفات الشخصية الطموحة. نعطيكم مثال ريغان ومونديل في انتخابات أمريكا عام 80. ريغان كان يمثل الحزب الجمهوري، ريغان كان يعرف قضايا الحزب الجمهوري، ولكن ريغان لم يستطع توصيل قضايا الحزب الجمهوري إلى الشعب الأمريكي. بالمقابل مونديل كان يمثل الحزب الديمقراطي، مونديل كان يعرف قضايا الحزب الديمقراطي وكان يوصلها إلى أذهان الشعب الأمريكي بكفاءة ونجاح. من الذي فاز في هذه الانتخابات؟ الكل يعلم أن ريغان هو الذي فاز، مع قصوره في توصيل قضايا الحزب الجمهوري إلى الشعب الأمريكي، لكنه فاز، والكل يعزي نجاح وفوز إلى شخصيته المحبوبة التي عرفت بالابتسامة والعفوية في التعامل مع الناس. السؤال الذي أوجهه للجميع أخي المستمع: هل تبالغ في التبسم والتلقائية في التعامل مع الناس دون تكلف؟ أختي المستمعة، هل تبالغين في التبسم والتلقائية في التعامل مع الناس دون تكلف؟ والإجابة تكون بنعم أو لا. دعونا نذهب إلى المفهوم الثالث في هذه الكبسولة، وهو آخر مفهوم في هذه الكبسولة العاشرة من معادلة الرزق مكتوب. هذا المفهوم يقول: باعد بينك وبين الكذب. كلنا سمع بقصة راعي الغنم حينما استغاث الناس كذبا، حينما قال: الحقوني إنه الذئب، الحقوني إنه الذئب، فهب أهل القرية مسرعين لتقديم المساعدة له، ولكنهم حينما وصلوا لم يروا ذئبا، وضحك الراعي منهم، فرجع أهل القرية خائبين. ثم تكرر المشهد في اليوم الثاني، واستاء أهل القرية لفعل الراعي ووصموه بالكذب. وفي أحد الأيام رأى راعي الغنم ذئبا حقيقيا يهجم على الغنم، فاستغاث أهل القرية، فلم يهب أحد منهم لنجدته، حيث حسبوا إنها إحدى حيل راعي الغنم، فخسر الراعي غنمه وخسر ثقة الناس فيه وكتب عندهم كذابا. ثم استمعوا إلى هذه القصة الأخرى. يحكى أن ثلاثة من المدراء المحليين جلسوا على مائدة الطعام يأكلون الغداء، فلما انتهوا من الطعام قال أولهم: أنا سأقوم بدفع الفاتورة، لأن مؤسستي تعطيني خصما مقداره 30% للوفود التي تزور المؤسسة من خارج البلاد. قال ثانيهم: بل أنا سأدفع الفاتورة، حيث أني أستطيع أن أحصل على التكاليف كاملة من مؤسستي تحت بند النثريات. أما الثالث فقال: بل أنا سأدفع، حيث أني سأعلن إفلاسي الأسبوع القادم وسأرفق الفاتورة ضمن ملف الإفلاس. فمن يا ترى منهم الصحيح؟ بالطبع تصرفاتهم يشوبها الخداع والكذب، ولا يوجد بينهم مدير صادق. هناك بعض الأحاديث المتفق عليها إخوان المستمعين أخوات المستمعات التي يحذرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إلى أن يقول: وإذا حدث كذب. وفي حديث آخر: آية المنافق ثلاث، ومنها: إذا حدث كذب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. لا شك أخي المستمع أختي المستمعة أن الكذب يعتبر من هذه الخطايا العظيمة التي ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينها وبيننا بعد المشرقين. ثم في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ماذا تقول القاعدة إخوان المستمعين أخوات المستمعات في هذا المفهوم؟ تقول القاعدة: بالكذب تصل مصداقية الإنسان في التعامل مع الناس إلى الصفر، ويرى الإنسان نفسه محاطا بالكذابين من أمثاله. هل أنتم مستعدون لسماع السؤال في هذا المفهوم؟ السؤال هو: أخي المستمع، هل تعتقد في قرارة نفسك أن الكذب يعيدك إلى أسفل السلم بعد أن كنت معنا في القمة؟ أختي المستمعة، هل تعتقدين في قرارة نفسك أن الكذب يعيدك إلى أسفل درجات السلم بعد أن كنت معنا في القمة؟ والإجابة ينبغي أن تكون بنعم أو لا. وأن المستمعين أخوات المستمعات، عند هذه النقطة نكون قد تطرقنا لعشر كبسولات وجدت في معادلة الرزق مكتوب، عشر كبسولات إدارية ونفسية واجتماعية، خلالها تطرقنا لثلاثين مفهوم. بعد هذه الخاتمة نريد من كل أخ مستمع وأخت مستمعة أن تستعد وتمسك بقلم للإجابة عن ثلاثين سؤال سأعيدها مرة أخرى، حتى تلك اللحظة نختم قائلين: أخي المستمع، أختي المستمعة، ابدأوا بالضروري ثم الممكن لتروا أنفسكم معنا في القمة، تؤدون معنا أعمالا يراها الآخرون أنها غير ممكنة. يقول ويليام جيمس من جامعة هارفارد: إذا كنت تريد تغيير حياتك عليك أن تبدأ الآن. ونحن نقول هذا الكلام للأخوة المستمعين والمستمعات: إذا أردتم تغيير حياتكم، وإذا أردتم أن تكونوا معنا في القمة، عليكم أن تبدأوا الآن بالصعود إلى القمة درجة درجة. أخي المستمع، أختي المستمعة، يحكى أن أحد المدرسين أعجب بتصرفات فتاة فسألها عن سر ذلك ومن علمها، فقالت: لم يعلمني أحد، إنه سلوك جميع أفراد عائلتي. هكذا لو أن كل فرد من أفراد عائلتك بدأ بتطبيق هذه المعادلات، وبدأ بتطبيق هذه المفاهيم، وبدأ بالصعود والارتقاء معنا إلى القمة، فسوف يكون هذا هو سلوك جميع أفراد العائلة، وسوف تكون الأمور تلقائية لدى أفراد هذه العائلة جميعا. يتساءل كثير من الناس: هل يوجد سقف للقمة التي نريدك أن تصل إليها؟ بالطبع لا، لأن الارتقاء يؤدي إلى ارتقاء أعلى، والهبوط يؤدي إلى هبوط أدنى، فكن معنا في القمة لترتقي إلى قمة أعلى. المثل باللغة الإنجليزية يقول: success breeds success and failure breeds failure، يعني النجاح يولد النجاح والفشل يولد الفشل. إخوان المستمعين أخوات المستمعات، المحترفون يجعلون الأمور تظهر أمام الناس أنها بسيطة غير معقدة، لأنهم تعرفوا على أصول المهارات التي تميزوا بها وتحكموا بها. وباللغة الإنجليزية نقول: professionals make things look easy because they have mastered these things. قام أحد علماء فرنسا ويدعى فابر بإجراء تجربة على اليساريع، فجلب مجموعة من اليساريع ووضعها في دائرة حيث يتبع بعضها بعضا في دائرة واحدة، ووضع طعاما لها في مركز تلك الدائرة، في وسط تلك الدائرة. أخذت اليساريع في حركتها الدائرية يلحق بعضها بعضا بشكل مستمر، وعلى مدى أسبوع أصابها الإعياء فماتت جائعة وطعامها على مقربة منها. النشاط الذي كانت عليه اليساريع على مدى أسبوع كان نشاطا كاملا، لكن لم يكن فيه إنجاز. الإنجاز يأتي مع التركيز. إذن المسألة ليست نشاط، المسألة مسألة إنجاز. نريد نشاط مع إنجاز، والإنجاز لا يأتي إلا مع التركيز ومع تطبيق كثير من المفاهيم التي تعرضنا وتطرقنا لها في هذه الأشرطة الأربعة. ماذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ التعاهد والتمسك بما وصلت إليه من إنجاز. إذا بدأت تشعر أخي المستمع، إذا بدأت تشعرين أختي المستمعة أنك أنجزتي، التحدي الأعظم الذي يواجهك أخي المستمع أختي المستمعة هو التمسك بهذا الإنجاز. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعاهد الأعمال الخيرة، يتعاهد بعض النوافل، يتعاهد الأعمال الطيبة بالاستمرارية والديمومة. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. انظروا إلى تفلت الإنجاز منك إذا لم تحرص على التمسك به، فإن هذه الإنجازات تكون كالإبل المعقلة تفلت منك إن لم تحافظ عليها. أخي المستمع، أختي المستمعة، وفي خضم تطبيق تلك المفاهيم علينا أن نحرص على الاتزان. نعم، بعد التمسك بالإنجازات علينا أن نكون متزنين في ذلك كله. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يشير إلى ذلك، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. هكذا ينبغي أن نكون متزنين في أخذنا بهذه المفاهيم. الاتزان مطلوب